صلى الله عليه وسلم saya beri pada kepada yang berbuat kepada orang orang yang telah berbuat apa yang berbuat dan فأولئك بشر ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجمعين. وقال تبارك وتعالى فأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا قول الآية لأن الإيمان عند الارتضاء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. هؤلاء الملائكة يبشرون هذا الإيمان بالجنة في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فغلب هذه الآيات كقول تبارك وتعالى فبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كل ذلك من آيات. فهذه البشارة بشارة بالآخرة وهي أعظم بشارة. وهناك بشارة في الدنيا ومن آيات التي أورثت لهم نعمها من الله قوله تبارك وتعالى فبشر لهم غلاما حليما اي بشرنا ابراهيم قريب عليه الصلاه والسلام بغلام حليم وهو اسماعيل عليه الصلاه والسلام. واسماعيل عليه الصلاه والسلام هو غلام حليم. واما الغلام العليم فهو الصعب عن جاء الآية فبشر له الغلام العليم هذه سورة الصفات. وفي آية أخرى فبشر له الغلام العليم. الحليم هو إسماعيل ومن ذرية إسماعيل نبي واحد ووقاع الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما إسحاق فمن ذرية إسحاق يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم من ذرية يعقوب ويعقوب هو إسرائيل عليه الصلاة والسلام. ومعنى إسرائيل أي عبد الله العبرانية. فيعقوب عليه الصلاة والسلام من ذرية موسى وعيسى وغيرهم. أما الأنبياء فليس من ذرية إسماعيل فليس هناك إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو أربعة. أما هؤلاء الأنبياء الذين من بني إسرائيل فجدهم هم يعقوب عليه السلام وأبو يعقوب هو إسحاق. ما الدليل على ما قلنا أن أولاد الحليم وإسماعيل وأولاد العليم هما إسحاق عليه الصلاة والسلام؟ نقول في سورة الصفات قال الله تبارك وتعالى فبشر له الغلام الحليم فلما ذكر معه السعادة قال يا بني إلى الآيات. مع هذه الآيات قال الله تبارك وتعالى فبشر له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذه الآية تدل على أن المبشر به أولاً غير المبشر به ثانياً. فإذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى له حليم هو إسماعيل عليه السلام وأما علي فهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. كذلك من الآيات التي تقبل البشرى وطبعا وبشرناه بغلام حليم لماذا كانت هذه بشارة وماذا كانت هذه تهدئة بالخير؟ لأننا نعلم أن إبراهيم عليه السلام لم يكن عنده ذرية ولم يكن له ولد وقد بلغ المرتبة الحية وكانت إبراهيم عجوز لا تلد. فلذلك كانت هذه إشارة عظيمة لإبراهيم ولمراته. ولذلك قال الله تبارك وتعالى وابراهيم قائما أيضا. وأيضا من البشارة في الدنيا فلا تكون لا تكون وراءه صلي النهار أن الله يبشرك بها. نفس كلام الذكر الإبراهيم يذكر في زكريا ويعمل ثلاثة أيضا بشارة في الدنيا. وقول الله تعالى قالت الملائكة يا رب إن الله يبشرك بكلمة من اسم المسيح هذا أيضا بشارة في الدنيا. فالشاهد أن البشارة تكون في أمور الآخرة وتكون في أمور الدنيا. فينتفع الإنسان أن يكون دائما متفائلا مستبشرا لا يكون مهتما ومتكئا في دور العصر، ولكن دائما تكون البشرى على الإنسان. إذا رأى إنسانا مهتما فلا بد أن يبشره يقول له أبشر يا فلان الخير قادم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلم أن الخير معصر من الإنسان الذي يسلك لا بد أن يأتيه الخير، وأن مع العسر يسرا ما لدى عسر إلا ومع عسر. فلذلك ينبغي أن يكون الإنسان دائما متفائلا. تتوقع على المريض وأنت تعلم مثلا أن هذا المريض مرض كثير وأن هذا المرض مرض مما يؤدي إلى وفاته، فلا تنفس ولا تطمئن بل تقول له أبشر يا فلان هذا من الخير إن شاء الله تكون معافى ستقوم بإذن الله تبارك وتعالى أفضل مما كنت وهكذا. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان ينبغي دائما أن يكون مبشرا لا يكون منافرا ولا معصرا، إنما يكون دائما مبشرا لنفسه ولغيره. أما الأحاديث التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله فهي أحاديث كثيرة نذكرها بإذن الله تبارك وتعالى في باب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فنعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع هذا استكمال التبشير والتهنئه للطيب من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة في الصحيح، منها عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت الجنة من قصب لا صخر فيه ولا صخر، متفق عليه. قال: القصب هنا هو ذكر الجو، والصخر الصيام والضغط، والنظر التعب. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها بهذه الإشارة العظيمة، كما عظمها الإشارة أن يبشر المرء وهو على خير الحياة لأنه من أهل الجنة. وخديجة رضي الله عنها هي أم المؤمنين خديجة بن خويلد ابن أسد بن عبد العزى بن قصي رضي الله عنها القرشية، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 25 سنة، وكان عمرها 40 سنة. وإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها أحد من نسائه حتى باتت عن عمر يناهز 65 سنة، وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع سواكنه في البلد أو الكوفة. وكان أول من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول من آمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينفق من ماله على الدعوة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه في ماله، وكان ترك الإسلام مرتبط بالطائرة كما قال الزبير بن عكرمة، وكان رسولا عظيما جدا ومآلا جليلا عرفت بها رضي الله عنه. وتوفي كما يقول عائشة حتى فرض الصلاة، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مع ولدها بثلاث سنين. فقليل رضي الله عنه يقول ابن ابي حوكه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خليلا، وهذه البشاره كانت وحي من الله عز وجل كما في حديث ابي هريره رضي الله عنه وهو الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه القريه جاء ومعها اناء فيه طعام او اداه او شراب، فاذا قدمت فاقبلها من الله عز وجل السلام ومنه، يعني سلم الله تبارك وتعالى عليه. وهذا لا شك عن منزلة عظيمة لله عز وجل، فالمرء لا يدرك مثل هذا المنازل لحسن أو نسب، فليس زواجه من النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي رفعها هذه المنزلة، وإلا فكلنا نعلم أن نوح عليه السلام ولوط عليه السلام كان أحدهما المعداء، ولكنهما كانا كافرين في حين الزواج ليس وسلم. انما هذه منزله عظيمه تلقتها قليلا رضي الله عنها بصدقها بالاسلام وبتاييدها للنبي عليه الصلاه والسلام. كنا نعلم انها لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله وقال زملوني زملوني انها اتاك الله رضي الله عنها وقالت والله لا يجزيك الله ابدا الى اخره، فذهب به الى ابن عمي الله في النوم. فجبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله عز وجل يقضيها السلام ومني ايها الاخوه سلم عليه، ثم قال له وبشرها بان الله عز وجل بدأ بيتك في الجنة أو بشر بيتك في الجنة. هذا البيت من قصب لا صفر فيه ولا رصد، وأصل القصب هو الجوهر المستطيل المجوهر، ولكنه هنا في هذا الحديث قص من بلوغ أعداء المجوهر، لأن الجنة ليس فيها شيء مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، كل شيء في الجنة يشبه ما في الدنيا ليس فقط. وأما في الطعم والذوق وغير ذلك فإنه مختلف، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك الجنة فاكهة ورق ورمان، فهذا لا شك أنه موجود، ولكن هذا الورق كالذي يوجد في الدنيا الجواب أبدا لا يكون كذلك. فذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى أهل الجنة يأكلون لحم طير بما يشاؤون، هذا لا يجب في الدنيا أجر لا. وما الدليل على ذلك؟ الدليل أن الله عز وجل قال في كتابه الدليل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، فالنفس لا تعلم أبدا ما أخفي لها من قرة عينها في ذلك السلام في رواية السلام سبحانه وتعالى. فريضة الرجل طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها حب الجمل رضي الله عنه، حتى قال لعائشة رضي الله عنها: إني قد وجدت حبها، يعني حبها ذكر الله عز وجل إياه، فهو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تقول: ما بعت عن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما بعت من قليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وكان إذا ذبح شاة أرسل إلى أحلائها، يعني سلطان خديجة رضي الله عنها أرسل إليها فيرويهن من هذه الذبيحة من أجل ماذا؟ من أجل بر خديجة رضي الله عنها وحبه لها. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في مسند الإمام أحمد كان يجلس مع أصحابه فقطع بعضه خطى الخطوط فقال: أتدرون ما هذه الخطوط؟ ثم قال: هؤلاء هن خديجة رضي الله عنها وآسية بنت مزاحم وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران سيدة نساء أهل الجنة. بعد تدريب قال: حسب من نساء أهل الجنة أربعة، ثم ذكر هؤلاء الأربعة منهن خديجة رضي الله عنها. خديجة رضي الله عنها أيضا من سيدات نساء أهل الجنة، ولذلك العلماء احتاروا يوم أفضل عائشة رضي الله عنها الخديجة رضي الله عنها. إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الناس إليه من النساء قال خديجة، قال عائشة، ومع ذلك قال عن خديجة إني رضيت حبها. وأيضا عائشة رضي الله عنها لها مناقب كثيرة، والصواب في ذلك أن عائشة رضي الله عنها لها فضائل ولها مزايا لا تشترك فيها مع خديجة وخديجة كذلك. فعائشة رضي الله عنها نفع الله تبارك وتعالى بها الاسلام والمسلمين بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لانها كانت حافظه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت مبادره تبعه لسنته ومعلمه للناس بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قضيه عظيمه لعائشه بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. واما قضيه فقضيتها في اول الاسلام، عائشة في أول الإسلام وخديجة في أول الإسلام، لأنها كما قلنا كانت تنفق على الدعوة من باب الإخلاص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبتلي في مالها، فنفع الله تبارك وتعالى بها في أول الإسلام ولكل منهما فضائل ومناقب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار المقام. وصلى الله على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، ما زلنا بعد التبشير والتهنئه بالخير. قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لأذنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: وجه هاهنا. قال: فخرجت على اثره اسال عنه حتى دخل بئر انس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا، فقمت اليه فاذا هو قد جلس على بئر انيس وتوسط خفها وكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء ابو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر. فقلت على اسمك. ثم ذهبت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ابو بكر يستاذن. فقال اتلمه وبشره بالجنه. فاخبرت حتى قلت لابي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه. فدخل ابو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكفر ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رفعت وجلست وقد تركت أبي يتوضا ويضحكني. فقلت إن يرد الله بفلان يريد عطاء خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. فقلت على نفسي. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستأذن. فقال أذن أبشره الجنة. فجئت عمر وقلت أذن وليبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكفر عن يساره ودل رجليه في البئر ثم رفعت فجلست فقلت إن يرد الله فلانا خيرا يعني أخاه يأتي به. فجاء إنسان حرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. فقلت على اسمه. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أذن له وبشره بالجنة مع بدر القصير. فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مع بدر يصيبك. فدخل ووجد الكف قد ملئ فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب فأوردتها قبورهم متفق عليه. وزاد في رواية وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان. قوله وجه بفتح الباء فتح الواو وتشديد الجيم أي توجه. وقوله بئر حريص هو بفتح الهاء همزة وكسر الراء وبعدها ياء مثنى من تحت ساكنة ثم سين مهملة وهو مصروف ومنه من منع صفر. والكف بضم القاف وتشديد الفاء هو المبني حول البئر. وقوله على اسمك أي هذا الحديث الطويل الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري إيه ذكره وبشره بالجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لثلاثة من كبار الصحابة وهم أبو بكر وعمر وعثمان. لذلك أورد الإمام النووي هذا الحديث في هذا الباب لأن فيه التبشير بالخير والتهنئة به، لأنه لا شيء أعظم ولا أكبر ولا أحسن من أن يبشر المرء وهو على خير حياة ويجوب معطاء بالجنة التي أعطى الله تبارك وتعالى للمتقين. إذا هي شهادة بأن هذا من المؤمنين وهذا من المتقين وشهادة بأنه سيموت على هذا وأن الله عز وجل سيحسن خاتمه. كل هذا يستنبط من تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالجنة. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج. والإنسان ينبغي أن يكون هكذا دائما، إذا خرج من بيته يتوضأ فيخرج طاهرا متطهرا كما فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا فيه فوائد، الفائدة الأولى للإنسان إذا فعل ذلك فإنه مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسند الإمام أحمد وغيره قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالإنسان كلما أحدث توقع هذا الإنسان المؤمن بإذن الله تبارك وتعالى. ثم إنه العمل الذي يصلي فيجد الماء مثلا مقطوعا، فعندئذ لا يتعمد ولا يتخيل أن هناك يفتح عماه، وإنما يصلي بوضوء جهاد، ربما تحدثه جنازة يفعل ذلك، كذلك ربما يموت وهو على هذه الحالة فيموت وهو طاهر متطهر. فلذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خرج من بيته متوطنا إما لإرادة الصلاة وإما لهذه المعاني التي ذكرناها، فقال لأنزلن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكلن معه يوم هذا، لأنزلن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سأكون مع النبي صلى الله عليه وسلم منازلا له. ثم أكد ذلك بقوله يوم هذا يعني اليوم كله سأكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحط له. طبعا هذا شرف أبي موسى الأشعري أنه إذا جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يأنس صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتبع سكنات النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته. ثم هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكتب بهذا المختار لأبي موسى الأشعري وشرف لأبي موسى الأشعري. قال فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجع عنه، يعني أبو موسى الأشعري ما ذهب إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذهب إلى بيت عائشة خاص، وإنما ذهب إلى المسجد. لماذا؟ لأن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان مسجد، كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعرضه لأصحابه حتى يلتفوا حوله هو مسجده، وقد حقق بعض العلماء هذا بأدلة من مطارد معقول رحمه الله تعالى، فاستنبط من هذا الحديث أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعقله كان في مسجده صلى الله عليه وسلم، وأين كان هذا المجلس؟ حقق أيضا أن هذا المجلس كان في المكان الذي يعرف الآن بالغرة الشريف، واستدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري رابط من دار الجنة، أما الحديث ما بين قبري ومنبري هذا حديث مكذوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ذلك، إنما قال ما بين بيتي ومنبري، والمراد ببيتي هنا بيت عائشة رضي الله عنها. والشاهد من هذا الحديث رابط من دار الجنة نبوء علماء فسروا الغرضة على أنها تشبيه بشيء من رياض الجنة، والسبب في ذلك مجالس العلم التي كان يعبدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، لأنها تقود بإذن الله تبارك وتعالى إلى الجنة وإلى دخول الجنة. هذا دليل الأول. الدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها كانت أكثر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن أسئلة سألها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أنها كانت تسمع، لأن المكان قريب جدا الذي كان يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت عائشة رضي الله عنها، ولذلك لم يعلم عن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أم أمهات المؤمنين أنها كانت تسمع عائشة رضي الله عنها تنقل أخبارا سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا فقال كذا، سئل عن كذا فقال كذا. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث ان ابا هريره رضي الله عنه كما في سنن الترمذي وهو يخبر عن حاله يقول ولقد رايتني وانا اخف من الجوع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجره عائشه، فيزيد الجائع فيضع رجله على عنقي فيقول انه مجنون وما به شيء من جنون وانما هو جوع عليه صراعا. هكذا قال ابو هريره رضي الله عنه. مع حديث نزل رواه البخاري وفيه ان ابا هريره رضي الله عنه لما قال اكثر ابو هريره اكثر ابو هريره قال يقولون اكثر ابو هريره اكثر ابو هريره، وان ولدنا من المهاجرين كان يشغلهم الصف الاسوار، واما المادة من الأنصار وكان الشعب الأول، ثم قال: وكنت أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل الوقت. فالمكان الذي كان يدعو فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه في الحديث الأول أنه كان يفر فيه بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، فدل ذلك على أن هذا المكان هو كان المكان الذي يجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويلقي الأصحاب العلم ويعاملهم الآداب والأخلاق وذلك من أمور الشريعة. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجه هنا، يعني اتجه هنا. قال: فخرجت على أثره، يعني يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم عن قرب، أسأل عنه حتى دخل بئر أنيس. بئر أنيس هذا البئر نفسه داخل مستان أو حائط، الفرق بين المستان والحائط، حائط عليه سور. قال: فدخل بئر أنيس، يعني دخل الحائط أو المستان الذي فيه بئر أنيس. بئر أنيس هذا والبئر الذي وضع فيه قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقع عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقال كما في الصحيحين منقوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صدر ورسول صدر ونبض الجلالة صدر من أعلى الأسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو هذا القاتل، وكان يأتم به الكتب التي يرسلها إلى ملوك العالم في كسرى وقيصر، لأنه أراد أن يرسل إليه كتبا، فقال لهم أنهم لا يقبلون كتابا إلا مكتوما. فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قاتلا. لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قاتلا ومات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في يد ابي بكر رضي الله عنه. لما مات ابو بكر رضي الله عنه اتخذه عمر رضي الله عنه. لما مات عمر اتخذه عثمان ورفع عنه في هذا البيت، فقتل خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر انيس. قال: فجلست عند الباب، جلس عند باب البئر او اي بستان يعني. قال: حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضا. والقضاء الحاجه يعني ان مثلا اما ان يكون تبول او تغوط صلى الله عليه وسلم، وهذا الادب الذي كان عليه الصحابه انهم يكرمون بالشيء المستقبح والذي يكره ذكره والتصريح به. فقال: فقضى حاجته ثم توضا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا يدل على ما قلناه انه لا يحافظ على الوضوء الا مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم توضا بعدما قضى حاجته، فقمت اليه فاذا هو قد جلس على بئر انيس. يظهر كما قال بعض العلماء ان الجو كان حارا، والبئر هذه فيها ظلال وفيها اشجار، فشان اي انسان في هذا الوقت وهو قائم ان يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انه جلس على حافه البئر وتوسط خفها. وسط خفها يعني الحافه بتاعت البئر بيبقى مبني عليها طوب مثلا او يعني عشان ما تنهارش. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها وكشف عن ساقيه وتناهما في البئر. قال: فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب، فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لم يكن له بوابا، بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب راتب، يعني كلما دخل مكان البواب واحد او حجاج او كذا. المرأة التي النبي صلى الله عليه وسلم رآها تجلس عند قبر وهي تبكي، فقال لها: اتق الله واصبري. فلما قالت له: اليك عمي اليك عمي، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها الناس: اتدون من هذا؟ قالت: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاردت ان تعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فجئته فلم اجد عنده بوابا. فهذا يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه هو الذي جعل لنفسه بوابا في هذا اليوم، انه قال من البدايه ان اتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره بذلك، فهذا لا تعارض بينه وبين قول هذه المرأة وبين ما علمناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حجابا ولا قول به. قال: فجاء أبو بكر رضي الله عنه كأنه جاء عن موعده او كان الخير سال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده في المسجد كما سال عن موسى فسال اين توجه قال الى ذلك جاء ابو بكر رضي الله عنه لان ابو بكر رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يكاد يخالف سواد وسواد النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دخلت انا وابو بكر معمر وخرجت انا وابو بكر معمر ومشيت انا وابو بكر معمر فجاء ابو بكر رضي الله عنه فدفع الباب فقلت من هذا فقال ابو بكر فقلت على نفسك يعني انتظر ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا ابو بكر السائل يعني سائل الدخول عليك يا رسول الله فقال اذنه وبشره بالجنه وهذا اول شاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابا بكر رضي الله عنه بالجنه وهذه لم تكن البشاره الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بشر ابا بكر رضي الله عنه اكثر من مره بالجنه هذه المره والمره الاخرى اللي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين بالجنة فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة إلى آخره الحديث المشهور وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد جبل أحد وارتدف الجبل والنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه كان معه أبو بكر وعمر وعثمان فقال اثبت أحد إنما عليك نبي أو صديق أو شهيدات معلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو عليه الصلاه والسلام فالصديق ابو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان الشهيدات الله تبارك وتعالى كل هؤلاء مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فبشر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر بالجنه قال فاقبلت حتى قلت لابي بكر اكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنه فدخل ابو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من ادب ابي بكر رضي الله عنه لانه يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم بامره كله فجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في الكفر ودل ليله البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه انما بعد ذلك ابو بكر رضي الله عنه فيما يبدو حتى يكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم والا فليس هذا من التشريع مثلا ان هو يجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ويدلل اليه بالفعل وانما كان الصحابه دائما يحبون موافقه النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء فلما راى ابو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال احب ان يوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه فجلس كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم رجعت وجلست هذا قاموس الاشعري يقول يعني جلس مره اخرى على باب البستان او باب الحائط يقول وقد تركت ابي يتوقف ويلحقني يعني اخر من اخوه ابو موسى الاشعري كان يتوقف وتركوا ابو موسى ولم يلحق به قال فقلت ان يرد الله بفلان يريد اطاع سير ذلك به يعني فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنه ان عمرو ياتي فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فقال والله لو ربنا سبحانه وتعالى يريد به خيرا سياتي به وتمنى ذلك انه يحب الخير لاخيه فابو موسى الاشعري تمنى ذلك فاذا انسان يحب الباب فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب وفي قول ابي بكر ابو بكر قول عمر بن الخطاب هذا دليل على ان المستاجر لا يقول انا كما يفعل بعض الناس عندما يستاجر او يطق الباب من انا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك وقال انا لابد الانسان ان يعرف بنفسه وعمر هنا زاد قال عمر بن الخطاب مع ان عمر رضي الله عنه معروف ومشهور ولكن لما كان قد يلتبس على السامع انه عمر اي عمر فقال عمر بن الخطاب فقلت على رسالة كما فعل مع ابي بكر رضي الله عنه قال ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر يستاذن هنا قال عمر وعمر الخطاب الاول قال عمر الخطاب لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يخبر عمر
هيعرف معلومات عمر بن الخطاب من حاجة من هذا عمر رضي الله عنه يبقى من باب عمر رضي الله عنه. فقلت هذا عمر الثاني فقال له نبشره بالجنة ولا تقلق انه ابي بكر نقوله في عمر رضي الله عنه. فجئت عمر فقلت اذن ولم يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطف عن يساره ان الدين ضيقه ولم يعرف مكانه. طبعا كلما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم كيف افضل فجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره. قال ودل بيديه بالبكر فعل كما فعل صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم. وابو بكر قال ثم رجعت فجلست فقلت ان يرد الله ما زال يمني نفسه ان ياتي اخوه ويدق الباب كما فعل ابو بكر عمر حتى يكون من المبشرين بالجنه. فقلت ان يرد الله فلان خيرا يعني قال ياتي به. فجاء انسان فحرك الباب فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان ايضا عرض بنفسه. قال عثمان بن عفان فقلت على رزقك كما فعل مع ابي بكر عمر وجدت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته. فقال انه ابشره بالجنه مع بلوته هذه البلوه التي اصابتني مختلفه الفتنه التي كانت في خلافة عثمان رضي الله عنه واختلاف الناس عليه ثم قتله رضي الله عنه وفي بيته بالمدينة يتلو كتابه عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بشره بالجنة على أبي لا يصيبه. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وعثمان رضي الله عنه على خير الحياة قال على أبي لا يصيبه. فمن الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الا الله عز وجل. فهذا من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئت فقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنه مع من لا تصيبك. فدخل فوجد الكف قد ملئ يعني انه لما دخل وجد الجهه التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم انشغلت ابي بكر وعمر وجلس ابي بكر وعمر النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يفعل؟ فجلس وجاهه من الشق الاخر يعني جلس في قبال النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. قال سعيد بن مسيب من اكابر التابعين فاول ترى قبوره يعني فسرت ذلك. وهذا التأويل تأويل يقظة وهو الذي يعرف عند العلماء بالتراث. قال فأولتها قبورهم إن قبور الصحابة المذكورين ثلاثة أبو بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان واحد في حجرة عائشة وهما بجوار النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فكان قبره في القطيع لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع أبو بكر وعمر. فقال تحولتها قبورا. فهذا الحديث فيه تبشير بالخير والتهنئه وتبشير باعظم شيء ممكن ان يبشر به الانسان باليقظه من النبي صلى الله عليه وسلم على اهل الجنه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من يستمعون القول.